قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجوز بيع الأدهان المتنجسة للاستصباح إما مع الشار أو مع القاصد أو بدونهما على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله. وهنا مطالب: المطلب الأول أن هذه المسألة هل يصح أن تجعل من مستثنيات بيع الأعيان المتنجسة أو الأعيان النجسة أو لا يصح ذلك؟ إن قلنا بأن المتنجس لا يجوز بيعه ولو جاز الانتفاع به، أو قلنا بأن المتنجس لا يجوز الانتفاع به أصلا، فهذه المسألة تكون مستثنى، إذ المفروض أن الدهن متنجس والمتنجس لا يجوز بيعه، وهذا يجوز بيعه في صورة الاستصباح إما مع القصد أو مع الشرط. وإن قلنا بأن المتنجس لا يجوز بيعه ولكن يجوز الانتفاع به، فهذه المسألة تكون من صورياتها، فتكون من المستثنيات مما ورد في حكم بيع المتنجس. إذن الوجه الأول للاستثناء أن يقال بأن المتنجس لا يجوز بيعه فنستثني الدهن المتنجس. الوجه الثاني للاستثناء أن نقول أن المتنجس يحرم الانتفاع به، فأيضا يكون الدهن المتنجس من المستثنيات. إذن الدهن إما مستثنى من حرمة الانتفاع بالمتنجس، وإما مستثنى من حرمة بيع المتنجس. على هذين الوجهين يصح الاستثناء. أما إذا قلنا بأن المتنجس مطلقا دهنا كان أو غير دهن يجوز الانتفاع به ويجوز بيعه، قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الاستثناء يكون حينئذ منقطعا، وأورد عليه بأنه على هذين على هذا التقدير لا يكون عندنا استثناء، لأن المفروض أن كل متنجس يجوز الانتفاع به والدهن كذلك، وأن كل متنجس يجوز بيعه والدهن كذلك، فلا استثناء. الاستثناء متى يكون؟ عند مخالفة أحد الشيئين لجنسه في الحكم أو للعام المنطبق عليه، والحال أن حكم الدهن حكم المتنجس من حيث جواز الانتفاع ومن حيث جواز البيع، فلا استثناء. لكن الظاهر والله العالم أن مقصود الشيخ قدس الله نفسه هو أنه لما ذكر في أول الكتاب أن الكلام عن بيع المتنجس والنجس جعل الدهن المتنجس مستثنى مما ذكره في أول الكتاب، لكن الذي تقدم منه في أول الكتاب الأعيان النجسة للمتنجسة، فيكون إدراج الدهن المتنجس تحت هذا بحيث يكون استثناء لا يخلو من حزازة. لذلك أورد على الشيخ بأن الأولى أن يقول أنه لا يوجد استثناء، لأنه يوجد استثناء منقطع. نعم، يمكن أن يكون استثناء منقطعا إذا نسب الدهن إلى الأعيان النجسة، فيقول لا يجوز بيع الأعيان النجسة إلا الدهن المتنجس، هذا استثناء منقطع من قبيل لم يأتي القوم إلا حمارهم، هذا استثناء منقطع لأن الحمار ليس من القوم، فلعل المسألة من هذا القبيل، وهذا مراد الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وإن ذكر في العبارة ما قد يصادم هذا المعنى. ثم إن المسألة لا إشكال فيها لا بحسب النصوص ولا بحسب الفتاوى، فإن الأخبار الدالة على جواز بيع الدهن في الجملة مستفيضة كما يقول الشيخ، كما أن فتاوى الفقهاء أيضا كذلك. والشيخ يذكر بعض النصوص في المقام نقرأها إن شاء الله تعالى. وإنما الكلام في مسائل: المسألة الأولى وهي المطلب الثاني بحسب ترتيبنا أن بيع الدهن هل يجوز مطلقا أو هو مقيد بقيد، وهذا القيد هل هو الشرط أو القصد؟ بيان ذلك أن من الفقهاء من يظهر منهم أن الدهن المتنجس لا يجوز بيعه إلا مع اشتراط الاستصباح به، فإذا خلى البيع عن اشتراط الاستصباح كان البيع محرماً، وكان البيع باطلا. وهذا ظاهر كلام صاحب السرائر أعلى الله مقامه الشريف، ولكن ظاهر كلام الشيخ في الخلاف على ما حكي عنه أنه لا يرى شرطية الاشتراط. نعم يرى شرطية القصد، فيجوز بيع الدهن المتنجس عنده إذا قصد من قبل المتعاقدين الانتفاع به في الاستصباح. وظاهر كلام بعض أنه لا يشترط لا هذا أي القصد ولا ذاك أي الاشتراط، بل يجوز مطلقان ولو خلا عن القصد. نعم لا يجوز أن يتفقا على قصد المنفعة المحرمة، أما لو تبايعا غفلتان غفلا عن المنفعة المحرمة أو قصد كل منهما قصدا من دون تواطؤ ولم يشترطا فالبيع صحيحون. هذا ظاهر كلام بعض الفقهاء. الشيخ رحمه الله تعالى يفصل بين أنواع الزيوت، إذ هناك زيت يكون الانتفاع به في الاستصباح متعارفا عليه، وهناك زيت لا يستعمل إما لكون عنصره غير صالح للاحتراق بحيث يبقى مدة، أو لكونه مثلا غاليا لا ينتفع به في هذا المضمار، أو غير ذلك من الأمور التي توجب انقسام الزيت إلى ما يكون الاستصباح به متعارفا وإلى ما يكون الاستصباح به نادرا. فقال أن الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة للزيت، فإما أن نقول بشرطية قصد المنفعة المحللة وهي الاستصباح، أو نقول بمانعية قصد المنفعة المحرمة، وذلك لأن المفروض أنه مع تنجس الزيت لا يكون له منفعة محللة إلا الاستصباح، إذ المفروض في المقام عدم جواز الانتفاع بالمتنجس، على أن الشيخ ناقش، لكن هذا مبنى البحث، ناقش في أن الانتفاع بالمتنجس حرام أو ليس بحرام، لا دليل عندنا على حرمة الانتفاع بالمتنجس، لكن من قال بحرمة بيع الدهن المتنجس بنى حرمة بيعه على أنه لا منفعة محللة له إلا الاستصباح. فإذا قلنا بأن المدار على منفعة الاستصباح وكانت المنفعة نادرة، فلا يجوز حينئذ إيقاع العقد من دون قصد المنفعة المحللة بالخصوص، وذلك لأن غير منفعة الاستصباح إما أنها غير موجودة لأنه لا منفعة له سوى الاستصباح على ندرة الانتفاع به في الاستصباح، وإما أن له منافع كثيرة لكن محرمة بحسب الفرض. فلو لم يقصد منفعة الاستصباح فيكون أكل المال بإزاء هذه العين أكلا للمال بالباطل، لأنه إما لا منفعة له فيكون أكلا للمال بالباطل إذ تدفع الثمن في مقابل ما لا منفعة له، وإما أنه له منفعة محرمة، وبذل المال بإزاء العين التي يكون لها منفعة محرمة باطل. فإذا لم يقصد الانتفاع بالاستصباح كان بذل المال بذلا للمال في مقابل الباطل، والآكل آكل للمال بالباطل، الآخذ يكون آخذا للمال بالباطل. سبب ذلك، سر ذلك أن المفروض في المقام عدم وجود منفعة محللة إلا الاستصباح، إما من باب عدم وجود أصل الانتفاع بغير هذه المنفعة، أو لأن للشيء منفعة لكن محرمة، هذا هو المفروض في المقام. فإذا وقع البيع بقصد غير الاستصباح يكون هذا العقد موجبا لأكل المال بالباطل، لأن هذه العين إما أنها لا منفعة لها أو أن لها منفعة غير محللة. إن قلت لماذا نقول بأن هذا أكل للمال بالباطل والحال أن البذل لم يقيد بالمنفعة المحرمة. قال أشتري منك هذا الزيت، فإذا كان له منفعة وهي الاستصباح انصرف الثمن إلى تلك المنفعة. الشيخ قال المفروض في المقام أن الاستصباح منفعة نادرة، ومع الإطلاق ينصرف تنصرف المقابلة إلى المنفعة المعتد بها، وهي إما غير موجودة وإما أنها محرمة، والمنفعة المحرمة لا تقابل بالثمن شرعاً. هذا في الزيوت التي يكون الانتفاع بها في الاستصباح نادراً. نعم، يمكن أن يقال بأننا لا نحتاج إلى قصد المنفعة المحللة، بل نحتاج إلى عدم قصد المنفعة المحرمة، وهذا يتحقق فيما لو أوقعا العقد بقطع النظر عن أصل الانتفاع، كما لو لم يخطر في بال المتعاقدين الانتفاع بهذا الزيت، بل تعلق رغبة المشتري بذات الزيت وتعلقت رغبة البايع بذات الثمن من دون أن يلحظ كل منهما منفعة خاصة. من الواضح طبعا أن البيع لا يصح إلا مع وجود منفعة، لكن لا يشترط في صحة البيع لحاظ المنفعة. فإذا فرضنا أن البيع وقع بهذا النحو، وقلنا بأن الاستصباح منفعة محللة مقصودة، جاز حينئذ حمل العقد على إرادة المنفعة المحللة المقصودة عند الشارع، إذ المانع عنده تعلق القصد بالمنفعة المحرمة، إما بحسب اعتقادهما أو بحسب وجود تلك المنفعة مع اقتضاء الإطلاق لجعل الثمن في مقابل المنفعة. إذن إن قصد المتبايعان الانتفاع فلا بد من تقييد القصد بالمنفعة المحللة وهي الاستصباح، وإن لم يقصد الانتفاع إن لم يقصد المتعاملان الانتفاع فلا بأس بالبيع حملا للعقد على إرادة الانتفاع المحلل. إذن في صورة القصد يجب قصد المنفعة المحللة وهي الاستصباح، وفي صورة عدم القصد نحكم بصحة البيع، لأن قصد المنفعة المحرمة شرط مانع لا قصد المنفعة المحللة، وأنه شرط ليست الشرطية في صورة خلو البيع عن القصد لقصد المنفعة المحللة. هذا في الزيوت التي يندر الانتفاع بها في الاستصباح. وأما الزيوت التي يكون الاستصباح بها من منافعها العامة، إما لأنها أغلب من سائر المنافع أو لأنها مساوية لسائر المنافع، فالصحيح عدم لزوم قصد المنفعة المحللة، والحكم بصحة البيع ما لم يقصد المنفعة المحرمة. نعم، مع قصد المنفعة المحرمة نحكم ببطلان البيع استنادا إلى ما ورد في الجارية المغنية، وأنه لا يجوز شراؤها، إذ الظاهر من توصيفها بأنها مغنية أن الثمن إنما كان بإزاء غنائها، وهذا ظاهر في أن قصد المنفعة المحرمة في العين التي يجوز بيعها مبطل لبيعها. فاستنادا إلى تلك الروايات نحكم بأنه لو قصد في الدهن المتنجس غير الاستصباح نحكم بالبطلان. يأتي إن شاء الله تعالى في عند التطبيق تعرض لمسألة الإعلام للاستصباح، وأنه قيد للبيع أو قيد، أن القصد قيد للإعلام أو قصد قيد للبيع. المسألة الرابعة، يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب، وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مع تعميم النجسة للمتنجسة، مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ومنه الدهن، فيكون استثناء متصلا، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا. طبعا إن قلنا بحرمة الانتفاع بالمتنجس حرم البيع، وإن قلنا بجواز البيع ولو مع حرمة الانتفاع كان الاستثناء متحققا، فالاستثناء على التقدير متحقق. إن قلنا بحرمة الانتفاع بالمتنجس حرم البيع وقد استثنينا الدهن المتنجس، وإن قلنا بحرمة بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع فقد استثنينا الدهن المتنجس، فالاستثناء حاصل على هذين التقديرين. وإلا أي إن لم نمنع من الانتفاع ولم نمنع من البيع، فما معنى كون الدهن مستثنى إذ هو في الحكم مشابه لجنسه؟ إذ المتنجس يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به، فما وجه عده مستثنى؟ لعل عده مستثنى وجعله مستثنى من جهة نسبته إلى الأعيان النجسة، فيكون استثناء منقطعا. قال وإلا كان الاستثناء منقطعا. إلى هنا يمكن حمل عبارة الشيخ على معنى صحيح، وذلك لأن الدهن ليس نجسا وإنما هو متنجس، وكلامنا في الأعيان النجسة فهو مخالف لحكم الأعيان النجسة، فالاستثناء منقطع. إلا أنه الشيخ قال من حيث إن المستثنى منه، ما هو المستثنى منه؟ ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات. هذا فيه إشكال، لأننا إذا جعلنا المستثنى منه ما ذكره الشيخ يكون الاستثناء متصل ولا منقطع؟ متصل، لأن الدهن فيه منفعة محللة مقصودة وهي الاستصباح، فيكون حينئذ استثناء متصلا لا استثناء منقطعا وهو مقصود الشيخ.
ما يمكن أن يقال بأنه هذا يعني جعل المصنف المستثنى منه ما ليس فيه منفعة، فالتالي يقول يحرم، يعني الذي تقدم في عقد المستثنى منه يحرم ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة، إلا الدم بباب أنه خارج عن موضوع المستثنى منه بلحاظ أنه له منفعة مقصودة.
لا طبعا إذا قيدنا المستثنى بأنه ليس له منفعة تماما هو ظاهر العبارة، لكن المفروض فيما تقدم شمول حكم الأعيان النجسة لما فيه منفعة محللة مقصودة، إلا أن يقصد المنفعة المحللة التي يدور جواز البيع مدارها، فلا يتلائم حينئذ الحكم والموضوع، وذلك لأن الموضوع ما له منفعة محللة تجيز البيع والحكم هو حرمة البيع، إذن لابد من حمل المنفعة المحللة على ما يكون مقصودا للعقلاء ولو لم يسوغ البيع، كالانتفاع بالميتة من حيث الاستقاء بها واتخاذها مثلا دلوا وأمثال ذلك. طيب صحيح، إذا جعلنا المستثنى منه أما يكون له منفعة محللة مقصودة ولو لم يجز بيعه فالدهن كذلك.
مو واضح مساحة الآن ظاهر عبارة المصنف لأنه الذي هو في عقد المستثنى من الذي تقدم هي مو إن كان موضوع الأعيان النجسة، لكن لا مطلق الأعيان النجسة، الأعيان التي ليس لا يجوز الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة، بالتالي يكون الحكم يحرم ما ليس فيه منفعة محللة إلا الدم بلحاظ أنه خارج عن موضوع يحرم لأنه فيه منفعة محللة مقصودة.
بس انتبه معي الآن، إذا جعلنا موضوع المسائل المتقدمة العين النجسة التي لا منفعة محللة مقصودة لها، ما المقصود بالمنفعة المحللة؟ هل هي المنفعة التي يدور البيع مدارها، يعني يجوز معها البيع؟ لا يصح أخذ هذا العنوان في موضوع الحكم بحرمة البيع، لأنك تقول العين التي يجوز بيعها لا يجوز بيعها، هذا لا معنى له. إذن لابد من ملاحظة المنفعة مستقلة عن البيع، هي الأعيان التي ليس لها منفعة محللة زين، وبحيث لا يجوز بيعها من جهة أخرى. خب الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به، فيكون مندرجا تحت المسائل المتقدمة من وجه، وإن كان مخالفا له من وجه آخر، مخالفته من جهة الحكم، موافقته من جهة الموضوع باعتبار أن له منفعة محللة، ذاك الموضوع ليس له منفعة محللة بحيث يجوز البيع، لأنه ليس له منفعة محللة أصلا. لماذا نرتكب هذا هذا الحامل أو هذا التصرف؟ لأن الأعيان النجسة التي حكمنا بصحة بيعها سابقا ليست مخصوصة بما ليس له منفعة محللة أصلا. لذلك قلنا أن عبارة الشيخ لا تنطبق على ما تقدم، يعني الحكم بأن المستثنى ما ليس له منفعة محللة خلاف ما تقدم في الميتة، الميتة لها منفعة محللة. نعم ليس لها منفعة محللة تكون كافية في صحة البيع. فما الفرق حينئذ بين الميتة والدهن؟ الفرق أن الميتة نجسة، الدهن متنجس، وإلا فهما مثلان من حيث أن لهما منفعة محللة مقصودة. نعم عبارة الشيخ هنا صحيحة لكن لا تنطبق على ما تقدم منه، هذا المقصود. يعني إذا قلنا بأن مدار الاستثناء على ألا يكون الشيء إذا كان المستثنى منه ما ليس له منفعة محللة، الدهن ليس كذلك، الاستثناء منقطع، لكن جعل هذا مستثنى منه يلازم خروج الميتة، لأن الميتة لها منفعة محللة. غاية الأمر أن هذه المنفعة المحللة ليست بحيث تكفي في جواز البيع. لذلك قيل بأن المفروض من الشيخ أن يقول لا استثناء، لا أن المستثنى منقطع. قال وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، وأن جواز بيع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع به، وإلا لطرد الجواز في غير الدهن أيضا. الشيخ قال استثناء الدهن إنما هو من جهة النص، وإلا في القاعدة تقتضي المانع. وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وكيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة، والأخبار بها به مستفيضة، منها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، قال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به. وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. طبعا ظاهر كلام الشيخ أن الزيادة من تتمة الخبر، لكن الظاهر أن هذا من تتمة كلام الشيخ في التهذيب ليس رواية. ولعل الفرق بين الزيت وأخويه وهما السمن والعسل من جهة كونه مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل، وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك، ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج، وفي النسبة إلى الأعرج إشكال باعتبار أن الرواية ظاهرا للحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. نحن في الدرس الماضي قلنا بأن الشيخ اشتبه في نسبة الروايات، هذا مرادنا هنا في هذا المورد، أنا حصل عندي اشتباه في التقديم والتأخير، ذاك المورد لا صحيح كلام الشيخ. في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، قال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان قوله فإنه هذا جملة معترضة، فإن كان الشتاء هذا جواب الشرط، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به. ومنها ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الأكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع: الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما؟ ظاهر الحلي في السرائر الأول اشتراط الشرط، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع قال ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا. وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني عدم اشتراط الشرط ولكن يشترط القصد، حيث قال جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، يظهر من ذلك أن البيع إنما هو بقصد الاستصباح. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا. ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط، وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك. وظاهره كفاية القصد، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح، كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه، يعني مو متعلق ببيع، مو للاستصباح يتعلق بالبيع، يتعلق بيجوز، يجوز للاستصباح بيعه. اللام يكون معناها الغاية أو لام العاقبة مثلا، والغاية أولى. وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. الشيخ يؤيد اشتراط القصد لكن في هذه الزيوت التي يكون الانتفاع بها في الاستصباح نادرا.
شنو قصد منحصرة فيه؟
يعني لا منفعة لها إلا الاستصباح، ولكن يندر الاستصباح بها.
أي منفعة؟ يعني تصحح المالية العين
بهذا البيان الذي سيذكره الشيخ. قال
كانت منحصرة يعني تنصرف إلى هذا الشيء، محتاج إلى قصد.
لا، مراده من الانحصار مو الانحصار الذي يكون في مثل الدواء حيث يقال لا منفعة له إلا العلاج، لا، مراده أن الانتفاع بها في الاستصباح منفعة نادرة ولا يكون لها منفع إلا الاستصباح، يعني إن بيعت لشيء فلا تباع هنا إلا للاستصباح. إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه ولكن لم تكن عامة بحيث يقع التعامل بنحو التعارف على الزيت لأجلها، بل كانت منفعة نادرة، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته، كما في دهن اللوز والبنفسجي وشبههما. ووجهه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة في ماليته، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة عند العرف المحرمة عند الشعر. فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة، إما لأن له فائدة محرمة أو لأنه ليس له فائدة أصلا. ألا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، لا على الإطلاق، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، وهذا فيما إذا كان له منافع لكن كانت محرمة والمفروض حرمتها، فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا على قصد الفائدة النادرة محللة. ليش؟ لأن العقد مطلق فلا يقع الثمن بإزاء المنفعة النادرة، لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا. لكن هذا بحسب القواعد. فإذا ورد النص ثم إذا فرض ورود النص على جواز بيعه كما في الدهن كما فيما نحن فيه، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة. يعني إذا ورد عندنا نص يقول يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح وكان الاستصباح منفعة نادرة، ودار أمر النص بين أن يكون مقيدا بالقصد وبين أن لا يكون مقيدا بالقصد. ففي هذا المورد، في مورد ما إذا كان الاستصباح منفعة نادرة، لا بد من التحفظ على تخصيص النص بصورة القصد، لأنه لولا القصد لم يكن مالا عند العرف ولا عند الشارع. أما مع القصد فيكون مالا عند الشرع وإن لم يكن مالا عند العرف. قال: لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع. هذا بحكم الشارع كالعلة لقوله ليس بالباطل، ليس بالباطل مو بنظر العرف، لأن العرف يرى أن هذا الشيء إما أن له منفعة يجوز بذل الثمن بإزائها وهي ما حرمه الشارع، أو لا منفعة له لأن الانتفاع به في الاستصباح نادر، والمنفعة النادرة لا يكون قصدها موجبا لمالية الشيء. بخلاف صورة عدم القصد، لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف، هذا البذل أو هذا المال إلى الفوائد المحرمة، فافهم. وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة. ليش؟ لأنهما لم يقصدا المنفعة المحللة، وهما قد قصدا الانتفاع ينصرف القصد إلى المنفعة المتعارف عليها وهي المحرمة، لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة. نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها، لأنه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه. أما أنه مال واقعي فلأن له منفعة محللة وهي الاستصباح. إن قلت أن الاستصباح منفعة نادرة فلا يوجب المالية، قلت هذا إذا لاحظنا حكم العرف. أما إذا لاحظنا حكم الشرع فقد سوغ الشارع بذل المال في مقابل الزيت بإزاء المنفعة النادرة، فيكون مالا واقعيا كونه مالا لأنه يبذل بإزائه المال، واقعيا لأن له منفعة تسوغ ذلك البذل، شارعا لأن الشارع جوز هذا البذل لبذل المال بإزائه، ولم يقصد به، إذ المفروض غفلة المتعاملين، لم يقصد بالبذل أو بالعقد ما لا يصح بذل المال بإزائه، لم يقصد بذل المال بإزاء المنفعة المحرمة. ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة، فافهم. إذن الشيخ يفصل بين صورتين: صورة ما إذا قصدا الانتفاع فلا بد من قصد المنفعة المحللة، وصورة ما إذا لم يقصدا الانتفاع فيحكم بصحة البيع. الشيخ قال في الحقيقة الشرط هو عدم قصد المنفعة المحرمة، فإن قلت فهل معنى هذا الكلام من الشيخ أنه في الصورة الأولى يكفي عدم قصد المنفعة المحرمة؟ نقول لا، مراد الشيخ أن لزوم قصد المنفعة المحللة في الصورة الأولى وهي صورة قصد المتعاملين للانتفاع ليس من جهة كونه شرطان، بل من جهة كونه مضادا لقصد المنفعة المحرمة. انتبهتوا؟ يعني في الواقع الحكم يدور مدار عدم قصد المنفعة المحرمة، لكن إذا قصد المتعاملان الانتفاع فإما أن يقصدا المنفعة النادرة المحللة أو يقصدا المنفعة المحرمة، فإن قصدا المنفعة المحرمة بطل البيع، وإن قصدا المنفعة المحللة صح البيع. فصح أن نقول أن الحكم يدور مدار عدم قصد المنفعة المحرمة، وصح أن نقول أنه لولا قصد المنفعة المحللة لما صح البيع، وذلك لأنه لولا قصد المنفعة المحللة لتعلق القصد بالمنفعة المحرمة. فهذا من باب إسناد المعلول إلى ضد المانع، كما لو قلت لولا اليبوسة لما حصل الاحتراق، لا من جهة أن اليبوسة مثلا شرط، بل من جهة أن الرطوبة مانع. هذا الكلام صحيح. فإذا إذا كانت المنفعة نادرة فلا بد من قصد المنفعة المحللة، لا من جهة كون قصد المنفعة المحللة شرطا، بل من جهة كون قصد المنفعة المحرمة مانعا وهو ملازم لعدم قصد المنفعة المحللة. أما إذا لم يقصدا الانتفاع بل غفلا فالحكم بالصحة هو مقتضى القاعدة. وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة فهذا إن شاء الله تطبيقه يأتي. وصلى الله على محمد وآله.